قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض.
طيب أكمل، كم باقي على 40 دقيقة؟ طيب.
ثم يفيض إلى مكة.
يقول رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة لأجل أن يطوف طواف الإفاضة كما ذكرنا، الذي هو طواف الركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحلل مضى إلى مكة وأفاض صلوات الله وسلامه، وذلك قال طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. نعم.
ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
ويطوف القارن والمفرد، المفرد لا إشكال أن هذا طواف الركن لحجه، القارن دخلت العمرة في الحج فيه وأصبحت بمثابة النسك الواحد، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة، فيجزيه طواف واحد لقوله عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. طوافك بالبيت، لأن طاف الطواف ماذا؟ الإفاضة بعد طهرها، فقال لها: طوافك بالبيت أي طواف الإفاضة، وسعيك بين الصفا والمروة أي سعي واحد ولم تسعى غيره، كافيك لحجك وعمرتك. فدل على أن القارن له طواف، عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، وأن هذا يجزيه عن حجه وعمرته لقوله عليه الصلاة والسلام: كافيك لحجك وعمرتك. وهذا نص صريح واضح في هذا، وأنه لا يلزمه أن يأتي بأفعال العمرة، القارن لا يلزمه أن يأتي بأفعال العمرة مستقلة عن أفعال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة يوم النحر ولم يسع سعيا ثانيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وثبت عنه القران، حتى بعضهم يقول بالتواتر، منهم من يقول أكثر من 20 صحابي، والإمام أحمد يقول: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لا أشك. وكان أنس يقول: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. فهو قارن عليه الصلاة والسلام، طاف طواف القدوم ثم سعى سعيا واحدا في حجة الوداع، كلهم متفق على أنه ما سعى إلا سعيا واحدا، وطاف طواف الإفاضة يوم النحر. وهذا الذي جعل بعض العلماء مثل ما تقدم معنا أن السعي إذا وقع بعد طواف في نسك صح، فطواف القدوم عند بعض العلماء لمن جاء قبل يوم عرفة القارن أنه يكون له واجبا عليه، فيرون أن إيقاع السعي بعده موسع فيه، لأنه ماذا؟ لأنه طواف بعد نسك واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سعى في حجه سعيين، وإنما سعى سعيا واحدا. وبناء على هذا، هذا قوى مذهب من يقول إن طواف القدوم كان منه عليه الصلاة والسلام أشبه بالنفل منه بالوجوب واللزوم، لأنه لحجه طاف طوافا سعى سعيا واحدا، فكذلك بالنسبة لحجه وعمرته سعى سعيا واحدا، فكذلك لحجه وعمرته يكفيه طواف واحد. وهذا وقع لأم المؤمنين، لأن أم المؤمنين قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة 4 من ذي الحجة، وحاضت بسرف التي هي النوارية، فلما حاضت بسرف لم تدرك العمرة، ما تستطيع أن تؤدي العمرة، فقال لها: أرفضي عمرتك التي هي عمرة التمتع، واصنعي ما يصنع الحاج، الحاج يعني المفرد. فهذا يدل على أن القارن كالمفرد، والمفرد لا يطوف إلا طوافا واحد ولا يسعى إلا سعيا واحد. ولذلك أكد هذا كما أكده قبل الحج، أكده ماذا بعده؟ الحج، فقال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فإذا كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف، وحينئذ يكون طوافه طواف إفاضة، ثم إذا لم يكن سعى قبل الوقوف بعرفة يكون يسعى ماذا؟ بعد طواف الإفاضة يسعى سعي حجه إذا كان مفردا، وسعى حجه وعمرته إذا كان قارنا لم يتيسر له الطواف قبل والسعي قبل الوقوف بعرفة. نعم.
وأول وقته بعد نصف ليلة النحر.
وأول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر لما قدمناه من أثر أسماء رضي الله عنها وارضاها، وفي حديث أم سلمة وفيه خلاف في ثبوته في سنده، وفصلنا في هذه المسألة في مسائل الحج، لكن أخذوا من هذا دليلا على أن الإذن للضعفة يدل على جواز إيقاع طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل، فيكون أول وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف ليلة النحر على هذا القول. نعم، له مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله وله دليله. نعم.
ويسن في يومه،
ويسن في يومه، إذا عندنا وقت جواز أن يجوز من منتصف الليل، لأنه يبتدئ جواز من منتصف الليل، ووقت فضيلة واستحباب وهو بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يومه يعني بعد طلوع الشمس. نعم.
وله تأخيره،
وله أن يجوز تأخيره، تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر، لأن فيها مذهبان، فيه مذهبان، بعض العلماء يقول ما يؤخر عن يوم النحر، ولذلك يرون أن العاشر من ذي الحجة هو آخر أشهر الحج فينبغي أن يتم فيه الركن اللي هو طواف الإفاضة، ويرون أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى أيام التشريق أو بعد أيام التشريق عليه دم، ومنهم من قال العبرة بشهر ذي الحجة تاما كاملا، فله أن يؤخر إلى نهاية شهر ذي الحجة، فإذا خرج إذن قال الحج أشهر معلومات، فحينئذ ذو الحجة تامة كاملة، فيجوز أن يوقع فيها ركن الحج وهو الطواف، طواف الإفاضة، فإذا خرج عن ذي الحجة لزمه الدم، لزمه الدم يؤديه. طواف الإفاضة لا يسقط إلا بالفعل، ولو أنه ترك طواف الإفاضة وذهب إلى بلده ولو تركه 30 سنة يلزمه بالرجوع، يلزمه أن يؤدي هذا الطواف، لا يزال يبقى في ذمته حتى يؤديه، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا ركن من أركان الحج فيجب عليه إتمامه لأمر الله عز وجل بالإتمام. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، المتمتع يلزمه سعيان لأن العمرة مستقلة والحج مستقل، فيسعى لعمرته في سعي العمرة، ثم إذا سعى لعمرته وكان يوم النحر يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم الله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة، فإنهم سعوا يوم النحر بعد طوافهم كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
إن كان
وجابر. نعم.
إن كان متمتعا أو غيره،
إن كان متمتعا أو غيره، إذا كان غيره لم يسعى سعي الحج قبل مثل ما ذكرنا في المفرد جاء إلى عرفات مباشرة ولم يتمكن من السعي قبل الوقوف بعرفة، فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد إفاضته سعي الحج. نعم.
ولم يكن سعى مع طواف القدوم
كما ذكرنا. نعم.
ثم قد حل له كل شيء،
ثم قد حل له كل شيء، هذا يسمى بالتحلل الأكبر، حل له كل شيء النساء وغيره. نعم.
ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب،
ثم يشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على العباس وكانت السقاية في بني العباس سقاية الحاج، وهي من المآثر والمكارم بقايا الجاهلية التي أقرها الإسلام، كانت من بني العباس، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يغلبهم الناس لسقى معهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت السقاية ينبذون فيها النبيذ، كانت بالزبيب ينتبذون فيها الزبيب وهو نبيذ الزبيب، فيهيئونها للحجاج، فإذا جاءوا يوم الإفاضة يوم النحر شرب عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم النحر شرب من سقاية العباس، وهذا أخذ العلماء منه سنية الشرب بعد الطواف، وهذا تكرر منه في طواف القدوم طاف وصلى ركعتي الطواف ثم ذهب إلى زمزم وشرب منها ثم استلم الحجر ثم مضى إلى السعي. وفي يوم النحر طاف طواف الإفاضة وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتي الطواف ثم مر على العباس وهو يسقي فشرب من سقايته. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لما أحب هذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وهو حديث متكلم في سنده من العلماء من مشاه، ولكن فيه ضعف، ولكن بعض العلماء قل التجربة تغني عن إسناده أنهم جربوه. قال ابن العربي رحمه الله المعرفة للنكرة العالم الجليل يقول شربته فسألت الله العلم فأعطانيه وندمت أني لم أسأله مع العلم العمل، أني كنت سألته مع العلم العمل. إن أعظم ما يبلغ له الإنسان مع العلم العمل أن يكون عالما عاملا، جعلنا الله وإياكم عالمين عاملين بالصواب والحق هداة مهتدين. فيشرب لما زمزم لما شرب له، وهذا استفاضت به التجربة ما وضع الله في هذا الماء من البركة، وهو بقدرة الله عز وجل، يشرب بنية صالحة ويتضلع منه، يشرب منه حتى يرتوي. وهذا الماء له فضل، ودلت السنة على ذلك، وأنه ضربة جبريل عليه السلام، وجعل الله فيه من الخصائص والبركات ما يطول الحديث عنه. ففيه ماء زمزم فيه بركة عظيمة. وذكر الإمام القيم رحمه الله في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى عتاب بن أسيد وهو أميره على مكة أن يوقر وقرين على دابة يبعثه من ماء زمزم يبعث بهما إليه صلوات الله وسلامه عليه وهو في المدينة. فماء زمزم جعل الله فيه من الخير والبركة فيشرب منه ويتضلع منه. نعم.
ويتضلع منه ويدعو بما ورد،
يسأل الله من فضله. نعم، هذا على ما ذكرناه. نعم.